ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك. بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله وتوفيق أن نجيب عنها. ومع اللقاء 97 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما اعتدنا نبدأ المحاضرة بمسألة وردتنا عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها عنوانها: ما هي نواقض الإسلام؟ ما هي نواقض الإسلام؟ وهذا هو اللقاء الخامس في رحابها، وما زلنا مع الناقد الثاني من نواقض الإسلام، وهو أن يجعل العبد بينه وبين ربه، جزاكم الله خير، الله يبارك فيه، وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. وهذا كفر بالإجماع وردة عن الإسلام، أن تجعل بينك وبين الله واسطة في الاستغاثة والاستعانة وطلب المدد والعون، وتعتقد أن هذه الوسائط تنفع وتضر، ولها تصرف من دون الله رب العالمين، كمن عبد الصنم ومن عبد أصحاب القبور بدعوى الولاية وحب آل البيت، ويعكف عند قبورهم مستغيثا سائلا المدد، سائلا الشفاء، سائلا تفريج الكروب، كحال القبوريين من الصوفية الذين يطوفون بقبور الموتى ويستغيثون. فهذا ناقد من نواقض الإسلام وردة عن الإسلام، والعياذ بالله رب العالمين. في الدرس الماضي بينا خطورة ذلك، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع مسألة مهمة في باب الوسائط، وهي أقسام الوسائط. إن في وسائط مشروعة، وفي وسائط كفرية باطلة. فنبدأ بالنوع الأول، هو الوسيط، الوسائط المحمودة. الحمد لله، عفوا، الوسائط المحمودة التي تكون بمعنى تبليغ الرسالة، بمعنى تبليغ الرسالة. فالله تعالى جعل الملائكة وسائط لإنزال الكتب والتي فيها منهج الله عز وجل. يعني الرسالة بتأتي عن طريق الملك جبريل عليه السلام، أمين الوحي، فواسطة بين الله وبين الرسل في تبليغ الرسالة، في بيان المنهج، في تعليم الأنبياء والرسل. قال تعالى عن نبيه الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، أي جبريل عليه السلام. فجبريل هو المعلم الذي توسط بين رب العزة وبين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لبيان القرآن، لبيان القرآن والأحكام. والرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم وسط بين الخالق والمخلوقين في تبليغ الرسالة، في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وتعليم الناس الخير. كذلك العلماء والدعاء إلى قيام الساعة هم وسائط بين الخالق والمخلوق لتبليغ الرسالة، للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر ولبيان الحلال من الحرام. فعند السؤال نطبق القاعدة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليه بروح للعالم؟ لأنه واسطة في بيان الحق، في تبليغ المنهج بما أتاه الله تعالى من العلم، بما أتاه الله تعالى من العلم. فبنذهب لنستفتي، بنذهب لنسأل، فدي واسطة اسمها الواسطة الشرعية. عشان كده قال السلف أن العلماء هم الواسطة بين الخالق والمخلوق. يعني الواسطة، الواسطة باب تبليغ الشرع، مش واسطة بمعنى يستغاث بهم من دون الله ويعبدون من دون الله، هذا من أبطل الباطل. إنما هم واسطة في بيان الحق، في تبليغ الحق، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر. فدي اسمها الواسطة المشروعة. لذلك نقول أن القسم الأول من أقسام الوسائط المباحة تبليغ الرسالة، وهي أن تجعل بينك وبين الله واسطة في تبليغ الرسالة، وهم الرسل والملائكة والبشر من العلماء والدعاة وطلاب العلم، فهم واسطة بين الناس والرب في تبليغ شرع الله تعالى. ومن أنكر هذه الواسطة فقد كفر بإجماع العلماء. ولذلك من فتن الزمان المضلة إن ابتليت الأمة ببعض من تربى على موائد الغرب من المستشرقين وغيرهم، وخلفوا لنا هذه الآفات من البشر اللي بيبدأ ينكر كل شيء يتعلق بالعلم، خاصة المتعلق بعلوم الشريعة. يقول لك ما احناش محتاجين للعلماء أصلا، فيش حاجة اسمها علماء، فيش حاجة اسمها واسطة بينك وبين ربنا في التعلم، انت عندك عقل. هذا مصيبة ومصيبة. لو طبق هذه القاعدة لأفسد على من علموه لاستشراق علومهم المادية. إذن خلاص بنفس المنطق ده يبقى ما فيش حاجة اسمها دراسة طب في الكليات والأخذ عن الأطباء. أنا عندي عقل خلاص، مش محتاج أروح أدرس، أجيب أي كتب تتعلق بالتطبيب وأقرأها وأعمل دكتور وخلاص انتهت القضية. وما فيش كمان كليات هندسة وأدرس وأتعب نفسي ليه؟ أنا عندي عقل، ممكن أرسم البيت وخلاص وأعمل مكتب للهندسة التنفيذية وأعمل كباري وجسور. ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ لو ينفع يبقى خلاص نقول كمان ما فيش علماء للشريعة، ما دام الأمر عندكم كده إيه بالعقل. نقول لك لا، في حاجة اسمها التخصص، في حاجة اسمها المنهجية، فلابد أن تأخذ العلم عن المتخصصين سواء في علوم المادة يعني الدنيا أو علوم الدين. يعني مثلا الآن عندنا علوم اللغة، لو جئت بإنسان أعجمي الآن وجبت له جملة لغة عربية ولا يفهمها، هل ممكن بعقله يفهمها؟ يستحيل. يفهمها إزاي؟ هو ما عندوش أصلا علم ده. فبالتالي يقول لك أبحث عن قاموس عشان أعرف المعنى. طيب مين اللي صنف القاموس ده؟ عالم من المتخصصين في اللغة. يبقى رجعت للعالم ولا لا؟ رجعت للعالم. طب بتنكر التخصص ليه؟ وهكذا. عندي فتوى وأنا لست من أهل العلم الشرعي، عايز اعرف دي حلال ولا حرام، ينفع بالعقل اعرف؟ لا، لازم ارجع للعالم، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولما يفتيني يقول لي الدليل كذا، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، والمنهج كذا، يبقى لازم نرجع للتخصص. لذلك عندما تولى الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه خلافة المسلمين، نادى في الناس وقال: أيها الناس، من كان منكم سائلا عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل. أي حد عنده مسألة تتعلق بالحلال والحرام يروح لمين؟ لمعاذ بن جبل. ليه معاذ بن جبل؟ لأن النبي قال عنه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يبقى ده المتخصص بتاع الأحكام، اللي عنده مسألة وفتوى في باب الحلال والحرام لما يحب يسأل من الصحابة يسأل من؟ معاذ بن جبل. طيب، قال: ومن كان منكم سائلا عن القرآن فليأتي أبي بن كعب. اللي عنده مسألة تتعلق بالقرآن وإحكام التجويد والتلاوة والفهم يرجع لمين؟ لأبي بن كعب. لماذا أبي؟ لأن النبي قال: أقرأ أمتي أبي بن كعب. قال: ومن كان منكم سائلا عن الفرائض، يعني علم المواريث، عنده مسألة في الميراث ومش عارف يقسم التركة، فليأتي زيد بن ثابت. لماذا زيد بن ثابت؟ لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: أفرض أمتي زيد بن ثابت، يعني أعلم الأمة بالعلم ده. هل معنى كده أنه الوحيد؟ لا، ده الأعلى في الباب ده، لكن كل الصحابة علماء وفقهاء، إنما عمر بيرجعنا لإيه؟ للقمم في العلم ده. قال: ومن كان سائلا منكم عن المال فليأتي عمر، فأنا خازن بيت مال المسلمين. يا الله على تواضع عمر، لأن الآن أصبحت خليفة، فالعلم له علماءه، أنا الآن مسؤول عن رعية، فلما يكون عندك حاجة للمال ترجع لعمر عشان ده أمير الأمة يسد حاجتك من بيت مال المسلمين، عشان يعلمنا قضية التخصص، إن الإسلام دين تخصص، ما ينفعش القول فيه بلا علم، ما ينفعش تقول أنا ممكن بعقلي أفهم. هتفهم إيه؟ يا مناس أصحاب عقول وهم ملحدون، تسمع أنت كده عن قمم الاستشراق يقول لك مش عارف مين ومين ومين وأينشتاين وملحد لا يؤمن بالله، هو ذكي وعنده عقل، فلماذا ألحد؟ عشان نفهم بقى، مش قضية عقل، لا، دي قضية فهم، ونفرق بين واحد عنده ذكاء وواحد عنده فهم. الأذكياء كثر، لكن أهل الفهم قلة. أبو جهل كان من أذكى أذكياء العرب، لدرجة كان يكنى بأبي الحكم. ليه؟ لرجاحة عقله وذكائه، وكان يحكم بين الناس. طيب لماذا نقول أبو جهل؟ لأن عقله لم يسعفه أن يؤمن بالنبي، بل كفر وعند وصد عن سبيل الله، فلا ينسب للعقل. الآن نقول عنده ذكاء، نعم، لكن ما عندوش عقل. عشان كده أهل النار لما يدخلوا النار يقولون وقالوا: لو كنا نعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. الله، طب ما كان عندهم عقول؟ لا، العقل ضابطه الإيمان والاستقامة، إن بعت يبقى ما عندكش عقل، ممكن يكون عندك ذكاء لكن عقل لا، فارق. فعشان كده أهل النار لا ينسبون للعقل، مع أنهم كانوا بيسمعوا وكان عندهم عقول، لكن سمع اعتراض وعقل دون فهم فكفروا، فلا ينسبون للعقل. عشان كده يجي لك سفيه من السفهاء ممن تربى على موائد، اللي يقول لك ايه، ما فيش حاجه اسمها علماء دين، هم يعملوا نفسهم وصاع على الدين ولا ايه؟ وصاع على الدين، امر جلل ده. ده بيهدم المنهج كاملا بهذه الكلمات الباطله، لان معنى كده خلاص ما فيش امر بمعروف ولا نهي عن منكر، فلماذا إذن أنزل الله الكتاب؟ ولماذا إذن أرسل الله الرسل؟ إذا كان الأمر مش محتاجين لعلماء، خلاص مش محتاجين، طيب كيف نعرف ربنا وكيف نعبد خالقنا إلا عن طريق تلك الوسائط من العلماء اللي بلغوا الحق وبينوا الحق؟ وبعدين شوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. بقبض إيه؟ ما هو في علماء بالنص اهو، بنص حديث النبي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا هؤلاء ينكرون السنة، فمش هيقتنع بالسنة لأنه في الأصل بينكر القرآن، لكن يتظاهر أنه يتكلم بالقرآن، في الأصل أنه كافر مرتد عن الدين، ولكن يلبس زي الدين لهدم الإسلام. هو مأجور عن طريق الدينار والدرهم من أجل هدم ثوابت الدين، بيتربوا في الكنائس في الغرب ولهم إرساليات ولهم إمدادات ولهم أموال بتنفق من أجل هدم الإسلام، زي ما بتسمع كده عن إسلام بحيري وإخوات إسلام بحيري اللي موجودين في مصر، دول أبو حملات وغير أبو حملات، لهم برامج موجهة من الغرب من أجل هدم ثوابت الدين، تنفق عليها الملايين من الدولارات بحجة إيه بقى؟ نقد النص الشرعي. طيب ما فيش حاجة برنامج كده عن نقد النص التوراتي؟ ولا أنت تخصص قرآن؟ فيش حاجة عن نقد النص الإنجيلي ولا أنت تخصص قرآن؟ هو تخصص قرآن لهدم الإسلام، فبتنفق الأموال الطائلة. ويأتون بعض الجهلاء من المهرجين كعبد الله نصر اللي كان قبلهم الملقب بالشيخ ميزو، والشيخ مصطفى الرشود اللي يقول لك مفتي أسبانيا، وهي أسبانيا لا مفتي يا ابن الايه، فيش مفتين في الغرب ايه استراليا، استراليا استراليا، بيجي يقول لك الخمر مش حرام يا سيدي ولا يهمك، لدرجة المذيع العلماني قال له يا راجل الخمر مش حرام يعني راجع نفسك يا ابو عم انت هتقول ايه بس؟ ويقول لك والزواج المثليين عادي يعني في الاسلام، عادي الاسلام بتاعهم هم يا جماعه، هم عندهم اسلام معين. فطبعا امثال هؤلاء الرعاع السفله من الناس اللي هم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل ياتون لهدم الثوابت، ده دورهم فقط، ارجوزات عن طريق الاموال، وطبعا لهم مفاسد أخلاقية ويمسكون عليهم تلك المفاسد، فطبعا نسأل الله السلام. فيقول لك ما فيش لا علم ولا غير، وانت عندك عقل وتصرف بالعقل. نقول لا، في عندنا وسائط، عندنا الملائكة واسطة بين الله والخلق في تبليغ الوحي للأنبياء والرسل، عندنا الرسل واسطة بين الخلق والمخلوقين في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتبليغ الرسالة من بعد الأنبياء والرسل العلماء والدعاء إلى قيام الساعة، يبلغون عن الله وعن رسول الله، يعلمون الناس الحلال من الحرام وهكذا. فديننا دين تخصص، يبقى ده نوع من أنواع الوسائط المشروعة، وهي اتخاذ العلماء والدعاء وطلاب العلم واسطة بين الخالق والمخلوق في تبليغ الحق، مش الاستغاثة بهم وعبادتهم. يبقى نخش بقى على الوسائط الكفرية اللي فيها ردة والعياذ بالله، كمن عبد آل البيت من دون الله بعد موتهم عند قبورهم يستغيثون ويطلبون المدد، وكذلك قبور الصالحين عند الصوفية والطواف حولها والتماس البركات والتمسح بالجدران وتقبيل العتبات إلى آخر هذا الباطل، نسأل الله السلام. يبقى النوع الأول من الوسائط بمعنى تبليغ الرسالة، وهي أن تجعل بينك وبين الله واسطة في تبليغ الرسالة، وهم الرسل من الملائكة والبشر، فهم واسطة بين الناس والرب في تبليغ شرع الله، ومن أنكر هذه الوسيطة فقد كفر بإجماع العلماء. فمن قال لا حاجة إلينا بالملائكة والرسل الذين يأتون بشرع الله، نحن نتصل بالله بدونهم كما تقول غلاة الصوفية، هو مش محتاج للشريعة، هو يقول لك حدثني قلبي عن ربي، أنا مش محتاج رسول ولا محتاج لنبي، أنا على طول إيه عندي اتصال مباشر، عنده واي فاي، فمش محتاج للرسل والأنبياء. يقول لك حدثني قلبي عن إيش؟ عن ربي. عشان كده تجد بقى الصور الكفرية في باب الأذكار والأوراد والكلام ده كله، لأنه مش محتاج لرسول. وتجد بقى يقول لك الشيخ بتاعه أو المريد ما ينفعش يذكر الله إلا ما يذكر الشيخ أولا، ويأتيه الجاي منهم يقول له ده أنا دعوت الله فلم يستجيب لي، قال له طبعا أنت ما جيتش عندنا الأول، المفروض تدعوني أولا عشان ربنا يستجيب لك، لازم تكفر الأول عشان ربنا يستجيب لك. ويقول له بقى عشان تذكر ربنا لازم أذان لك، وتذكر ربنا بعدد معين، والذكر ده بتاعك أنت، تقوله 999 مرة، ما فيش ونص، لا ما فيش ونص بقى، وتكرره مش عارف في اليوم 1000 مرة، وفي اليوم مش عارف إيه، هيجي لك كذا ويحصل لك كذا، وإوعى تذكر لما ترجع لي. هو ده الكفر بعينه والعياذ بالله، الإذن بالذكر والإذن مش عارف بإيه والإذن، خلاص جعلوا أنفسهم أربابا من دون الله. يبقى أنت مش ممكن توصل لله إلا لما تروح للشيخ بتاعك، بالضبط زي الوثنيات اللي موجودة في النصرانية، سكوك الغفران وكرسي الاعتراف والأسيس يغفر لك، خلاص انتهت العملية، محتاج لرب ليه بقى؟ ما الأسيس موجود يغفر لك، خلاص هتروح لربنا ليه؟ أي مشكلة روح يعترف لمين؟ للأسيس، قول له أنا زنيت، خلاص يقول لك عفونا عنك، خلاص انتهى. طب الأسيس ده ما بيعملش ذنب، بيعمل مباشر، طيب مين اللي بيغفر له؟ اللي أعلى منه. طب واللي أعلى منه؟ طب يوصل بقى، تروح هتوصل لفين بعدين يعني؟ في الآخر نوصل لله، طب ما تروح لله مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعيان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالصوفية يأتون بشرع جديد، يقول لك حدثني قلبي عن ربي، وهم عندهم في اعتقادهم أن الولي أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يقولون إن الأنبياء والرسل وقفوا على شطآن العلم ونحن خضناها، يعني الأنبياء خافوا يخشوا بحور العلم، العلم ده بحور وله شطآن، الأنبياء وقفوا فين؟ على الشط، فخدوا الكشور، والولي بقى عمل ايه؟ هو اللي اقتحم بقى ودخل وجاب لك الزبد. هذا يا سيدي الولي، وهذا اعتقاد كفري والعياذ بالله، وإبطال للشريعة وإبطال للمنهج. فهم يأخذون عن الله مباشرة، مش محتاجين للأنبياء ولا محتاجين للرسل ولا محتاجين للعلماء، وطبعا ده كفر بالإجماع، هذا كفر بالإجماع، لأنهم أنكروا شرع الله. وفي الحقيقة أن المرء لا يعرف ما جاء عن الله إلا عن طريق الملائكة والرسل ثم بعد ذلك العلماء والدعاء. قال الله تعالى في سورة الحج: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، نص، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يبقى في وسائط بيننا وبين ربنا، الملائكة، الرسل، الأنبياء، من يأتي من بعدهم من العلماء والدعاء الذين يحملون هم الدعوة وتبليغ الرسالة ويعملون بوظيفة الأنبياء والرسل في تبليغ الحق. يبقى ده نوع أول من أنواع الوسائط، والوسائط المباحة المشروعة كالملائكة والأنبياء والرسل والعلماء في باب تبليغ الحق. من أنكر هذا النوع من الوسائط كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. القسم الثاني من الوسائط اللي هو بمعنى الطلب والمعاونة وطلب الغوث والشفاعة، كأن يجعل العبد له وسيطة بينه وبين الله فيطلبه بما لا يقدر عليه إلا الله، كطلب الرحمة من الأموات مثلا. هل الميت يستطيع أن يرحم؟ هذا هو السؤال. الحي ممكن يرحم؟ نعم، النبي قال يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال من لا يغفر لا يغفر له ومن لا يرحم لا يرحم. يبقى أنا مطالب بالرحمة في حياتي. طب بعد الموت ممكن أرحم؟ أرحم إزاي؟ أنا موت خلاص. إنما في الحياة ترحم فلان فتعطف عليه وتعطيه، وهكذا تغفر لفلان الذي أساء وجاء نادما معتذرا، غفرنا لك عفونا عنك سامحناك، وهكذا. فطلب الرحمة يكون من الله عز وجل ومن الإنسان في حياته، يرفق بالناس بل مأمور بالرحمة لأن الله أمر بذلك، كأن يجعل العبد له وسيطة بينه وبين الله فيطلبه بما لا يقدر عليه إلا الله، كطلب الرحمة والمغفرة ودخول الجنة. ينفع حد يدخلك الجنة من البشر؟ أبدا ما ينفع، لأن الجنة والنار لا يدخلها إلا من أراد الله سبحانه جل في علاه. إذن ما ينفعش نطلب من إنسان دخلك الجنة. ولذلك الصحابي الذي أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وكان خادما لرسول الله سيدنا ربيعة يقول كنت أخدم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكنت بليل أقف ببابه لعله أن يحتاج إلى شيء، فدعاني مرة وقال سلني يا ربيعة، اطلب عندك مسألة اسأل. فقلت في نفسي لو سألت النبي الدنيا لأعطاني، لو قلت عايز مال هيعطيني، لو قلت زوجة يزوجني. فقلت هذه دنيا، يعني المال دنيا والزوجة، فقلت أمهلني يا رسول الله، يعني اديني بس فرصة كده أفكر، المسألة مش سهلة يعني لازم أطلب حاجة كده. فأمهلني ثم سألني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، عايز أكون معك في الجنة، أعمل إيه؟ ما قالوش دخلني الجنة معاك، لا، أسألك مرافقتك في الجنة، أريد أن أكون معك. فالمسألة ماذا أصنع يعني؟ أعمل إيه عشان أكون معك في الجنة؟ فالنبي قال أهو ذاك؟ ده بس اللي أنت بتطلبه؟ قال هو ذاك. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني صلي كتير هتبقى معايا في الجنة، لأن ده السبيل، اعبد ربك، إن حققت العبودية هيدخلك الجنة. إنما النبي لا يملك أن يدخلك أو يخرجك. أعني على نفسك بكثرة السجود، اجتهد في العبادة، اجتهد في الصلاة، أكثر من العبادة، حافظ على الفرائض، حافظ على النوافل، باب التطوع وقيام ليل، توصل. إن ده باب مهم لحديث النبي قال أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما أخبر عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإنك تطلب الجنة من مخلوق دي مشكلة كبيرة جدا، يبقى أنت وقعت في ناقد من نواقض الإسلام، لأن المخلوق لا يقدر على ذلك. المخلوق لا يقدر مثلا أن يمد في عمرك لحظة، أنا مش عاوز أموت الآن، ما ينفعش. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المخلوق لا يملك لك الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفي، الشافي هو الله، بيروح عند أصحاب القبور والأضرحة عشان الشفاء، فجعلوها مشافي من دون الله. الواد مريض يقول له روح زوروا الأولية، يروح عند الأولية، يا سيدي فلان اشفي لي الواد، بس ما هو ده الكفر الأكبر والعياذ بالله، هو ده الكفر الأكبر والعياذ بالله. الشافي هو الله، مريض خذ بالأسباب وتداوى، تداوى عباد الله، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى تأخذ بأسباب التطبيب مع الجانب الشرعي، الأذكار والرقية، مش رقية فقط وتسيب الأسباب المادية تبقى مشكلتك مشكلة. بعض الناس عندها علل عضوية ويقول لك اكتفي بالرقية، لا لازم تاخد بالسبب، لان دي علل وامراض محتاجة لدواء، فلازم تاخذ بالسبب. تداووا عباد الله، فان الله لم يخلق داء الا خلق له الدواء. اذن فانا عندي جانب مادي وجانب شرعي. الجانب الشرعي الاصل فيه تقوية القلب ورفع العزائم من اذكار وادعية ورقية، والرقية ايضا لها اثر كبير جدا في علاج البدن مع الاخذ بالاسباب الاخرى، ودي قضايا مهمة قوي، الدعاء والرقية والاذكار مع الاخذ بالاسباب الاخرى المادية. روح لطبيب بشري متخصص في العلة اللي عندك، يكشف عليك، يصف لك الدواء، وخذ الدواء بانتظام، وأنت تعلم أن الشافي هو الله رب العالمين، وأن الطب هذا ما هو إلا سبب، سبب وهكذا. إنما روح عند سيدي فلان في القبر قل له شفيلي الواد، يبقى ده كفر والعياذ بالله. أو أطلب منه الرزق، من الرزاق؟ الله عز وجل. وأنا ذكرت لكم مشهد الأخ البسيط ده اللي راح لهم، لهم عاكفين كده عند الأضرحة وموالد ونفقات ونزور، فبيقول له يعني أنت بتقولوا أن شيخكم ده والولي بتاعكم ده ما شاء الله له تصرف في الكون وبيحفظكم من كذا وبيعمل كذا. طبعا. قال له بس أنا شايف الحصالات بتاعة الأموال اللي عند الضريح بتاعه كل صندوق عليه 10 أقفال، يعني شيخكم ده ما شاء الله سره باتع كده في حفظكم أنتم ومش عارف يحفظ الأموال بتاعته، هتطلق أقفال عشان ما تتسرقش؟ ما لو كان شيخكم ده له تصرف يقدر حد يخش ياخد المال بتاعه؟ أبدا. يا طبعا تقول لي مين، الغباء غباء فيش فايدة. طبعا لأن صناديق النزور للنصابين، وكما قال بعض الدعاء طول ما المغفلين كتير فالنصابين بخير، النصابين بخير، ارمي بياضك والتاني يقسم. يعني هو الوالي ده بياخد الفلوس دي كلها ولا ايه؟ ان شاء الله اللي انت عمال تحطه ذهب واموال، بتروح فين الاموال دي كلها؟ بتروح للنصابين اللي عايزين الشرك يظل والكفر يظل بالاضرحه والكلام ده كله، لان طبعا بيزنس يا جماعه. ده اللي اسمه البدوي ده عندنا في مصر يقول لك من كام سنه اكتشفوا ان اقل خادم في المسجد بياخد من صندوق النزور 150,000 جنيه. الكلام ده من اكتر من 20 سنة. ده الخادم البسيط اللي بيبيع ويلقط كده، يعني امال الكبار بياخدوا ايه؟ شغلانه كبيره، ده بيزنس كبير قوي قوي قوي. فطبعا ما يموتون من اجله. تيجي تقول لي انت كفر وشرك، ها انت ايه ده؟ اه لا انت دي لقمه عيش يا عم الشيخ، ما تفسدش علينا حياتنا. اما دي قصور قايمه من التبرعات، دي قصور وفلل وشغلانه كبيره قوي. اه اذا الرزاق هو الله لا المخلوقين. امال يا عم الشيخ فتبارك الله احسن الرازقين. الرازقون اي من جعلهم الله اسبابا للرزق، لكن الرزاق حقيقة هو الله. صاحب العمل ربنا جعله سبب، الشغل نفسه ربنا جعله سبب، إنما من الرزاق؟ الله عز وجل. لذلك قال تعالى في كتابه عن هذا الناقد الخطير: ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة الأحقاف 5 و6. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سورة الرعد 14. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن جعل الملائكة والأنبياء وصائت يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج القروب وسد الفقات فهو كافر بإجماع المسلمين. إن وظيفة الأنبياء والرسل تبليغ الحق مش ان هم آلهة ولا أرباب تروح تسألهم من دون الله، ما بالك بمن دونهم من البشر؟ يعني هذا لا يجوز في حق الأنبياء والرسل، فما بالك بمن دونهم؟ إذن الأنبياء واسطة في تبليغ الحق، مش في تفريج الكربات ولا في الشفاء ولا في تأجيل الأجال. سبحان الملك. فإذن هذه الوسائط الكفرية بهذا القدر أكتفي مع هذه المسألة، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع الناقد الثالث من نواقد الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وهنشوف ما ورد من أسئلة عبر البث، ثم نعود إن شاء الله للحضور. عفواً شيخنا الشيخ سعيد بن هكو من طنجة من بلاد المغرب، مرحبا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحبكم في الله يا شيخ، أحسن الله إليكم، أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ سعيد جزاكم الله خير، الله يرضى عنكم. يقول: هل الدعاء سواء في السجود أو بعد التشهد بدعوات القرآن مثل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ونحو ذلك، هل يعتبر قراءة للقرآن المنهي عنه في مثل هذه المواضع؟ أحسنت السؤال. إن كان على سبيل الدعوة فلا بأس ولا حرج، بشرط ألا تقرأ الآية كآية إنما كدعاء. مثلا تقول: ربي لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، تبتكد تدعو عن نفسك. أو إذا أردت أن تدعو للعامة: ربنا لا تزغ قلوبنا، لكن لا تجعلها كآية القرآن تقرأها من بدايتها إلى نهايتها. أنا أخذ الجزء المتعلق بالدعاء كدعاء، وأنسب لنفسي طارة ولغيري طارة، فلا بأس ولا حرج إن كان كذلك، والله أعلى وأعلم. مش عارف الاسم ملخبط كده كتير، كله جا جا وإس وحاجات من دي، فأنا مشكلتي في قراءة الحروف الإنجليزية. فبيقول المهم بقى، أو تقول لا أدري، بيقول أرحمك الله: السلام عليكم شيخان الفاضل، نفع الله بك أمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجب على السارق إعادة الحقوق إلى أهلها بعد التوبة؟ وماذا يفعل إن لم يملك القدرة على إرجاعه؟ نعم، من ضوابط التوبة النصوح، إذا تعلق الذنب بحقوق الآدميين فلا بد من رد المظالم، ولا بد من رد الحقوق، خاصة المادية المالية لازم ترجع. فمثلا فلان سرق وتاب، يطالب برد ما سرق لصاحبه. طب إن عجز، يعني عجز، العجز له صور، منها مثلا قد يكون هذا النوع من السرقة قديم جدا، ومن سرقه لا يعرفه الآن ولا يستدل له على مكان، أو سرق ممن لا يعرف، في ناس بتسرق ممن لا تعرف، الآن عجز عن الرد ما يعرفش يوصل له. في الحالة دي نقول: إن كان عندك المال تصدق به بنية أن يصل الثواب لصاحبه الذي لا تعرفه. لا، أنا أعرفه لكن لا أستطيع أن وصل المال له، لحسن يكشفني ويفضحني وكذا، وده في المحيط اللي أنا فيه أو كالرئيس في العمل أو كذا. نقول: لا، الأمر سهل جدا، أنت لما سرقت هو رأك؟ لا. هنرجع المال من غير أن يرى؟ إزاي يا سيدي؟ في ظرف جواب بتحط قدر المال، وحتى تكتب على الكمبيوتر عشان ما يعرفش خطك، أنا عارف أن أنت خطك على الكمبيوتر جميل، فتكتب على الكمبيوتر: هذا مالك، سرقه منك سارق كان يعمل عندك، وتاب الله عليه ولا يريد فضيحة ورد إليك المال شكرا، ومن تحت عقب الباب وترميه، أو في البوست لايت بتاع البريد وتحطه، خلصت، دون عنوان ودون رسم ودون رسم، هيوصل لصاحبه، انتهت. يبقى دي طريقة لا، ده في صورة بقى أنا عجزت لأني ما عنديش، مفيش عندي أموال خلاص كله ضاع، أعمل إيه؟ إن صدقت في توبتك وعجزت عن الرد، اعلم أن الله تعالى يرضي عنك الخصم يوم القيامة، وهتدخل في دائرة العفو لأنه رحيم سبحانه. ما دمت كان عندك نية الرد لكنك عجزت، فالعجز يرفع عنك إثمه، وربنا يقضي عنك يوم القيامة عن طريق أن يعطي هذا العبد من المنح في الجنة ما توفيه وزيادة، وتنجو أنت بتوبتك. وهكذا، والله أعلى وأعلم. أخونا عثمان مرحبا يقول يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. ذات مرة خلعت جوربا واحد من محل الفرد أي الكعب، لم أخلعه من القدم كاملة، ولم أكن على وضوء عندما خلعته، وتذكرت أني لست على وضوء فرفعته، فهل يصح المسح عليهم علما أني بالأساس كنت لبستهم على وضوء؟ خلع الجورب أو تركه لمحل الفرد لا ينقض الوضوء، إنما ينقض المسح. يعني أنا كنت متوضئا ولبست الجورب على وضوء، وبعد شوية رحت خالع فردة، تمام؟ أنا لسه متوضي، الوضوء كما هو، ممكن أصلي عادي جدا، بس يا حلو مش ينفع تمسح الجورب إلا إذا خلعته وتوضيت من جديد. ليه؟ لأن خلعك للجورب نقض المسح، ينفعش أمسح خلاص، مدة المسح انتهت بالخلع. فأنت لو خلعت وانت ما زلت متوضي ولبسته تاني صلي عادي، انت لسه متوضي، لكن جه الفرض اللي بعده هتوضى من جديد، ما ينفعش امسح لان انا خلعت، فلما خلعت انتقد المسح، فلازم تخلع بقى الجورب وتتوضا من جديد وتلبسه من جديد على وضوء جديد. اذا الخلع سواء بقى كان فرده او نص فرده، المهم خرج من موضع الفرض، ينقض المسح على طول وهكذا، لكن لا ينقض الوضوء. اخونا عبد الله يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي مقاطع قرآن على صفحتي على التيك توك، وهي آيات عن جهنم موضوع على مقاطع النار، وسمعت حضرتكم قلتم لا تجوز، فهل يجب علي حذفها أم يكفي أن أتوقف؟ يجب عليك الحذف، لأن مثل هذه إخوة المقاطع اللي يفعلها البعض ببعض المؤثرات من الصور، يعني مثلا آيات عن النار ويجيب لك النار ومش عارف إيه الكلام ده كله، هذا يخالف منهج السلف، لأن نار الدنيا مهما قويت لا يمكن أبدا أن تقارن بنار الآخرة، لا يمكن أبدا، يستحيل. فبلاش المؤثرات بالصور دي ويجيب لك ناس بتقع في النار وناس بتطلع، لابد من دليل على هذا اللي أنت بتعمله ده، هل هذا حق؟ هل أخبرك النبي بهذا أن هذه النار وأن هذا سيكون موضع من يدخلها؟ ده سؤال. فدي مسائل عظيمة جدا يا إخوة، فلا نتهاون. يقول لك بس أنا عشان أخوف الناس، هو تخويف الناس يكون بالكذب أم يكون بالصدق ويكون بالحق؟ الآية نفسها مخوفة يا سيدي، الآية عن العذاب نفسها مخوفة لمن له قلب، فمش محتاجة للتصوير والكلام ده. فنقول لحبيبي الغالي عبد الله عليك أن تحذفها، بارك الله فيك ولك الأجر. أخونا عبيدة يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نوفق بين لا إكراه في الدين وبين الآية ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون؟ التوفيق أمره يسير حبيبي الغالي، هناك فارق بين ظالم يجبر الناس على الكفر والسجود لغير الله، فهذا لابد من مقاتلته لرفع يد الظلم ويترك حرية العبادة للناس، وبين أننا أفرض العبادة على أحد. أبدا، الإسلام لا يفرض، لا إكراه في الدين، لكن لازم نبين الحق. قال الله قال الرسول، قبلت فأنت مؤمن، رفضت فأنت كافر. بس خلي بالك بقى، ما دمت كافرا في ظل دولة إسلام يبقى عليك حقوق لازم تأديها، منها الدولة دي بتدافع عنك، يبقى تدفع الجزية. تدفع إيش؟ الجزية اللي بلغة العصر اسمها الضرائب، احنا بندفع ضرائب في الغرب ولا لا؟ بندفع ضرائب لدولة قائمة في مرافق وفي جيوش بتدافع عن الدولة، ليها رواتب وكذا، فلابد من ان الرعية تدفع ايه؟ ضريبة توفي بهذه الحقوق، سواء كنت مسلما او غير مسلم بندفع ولا لا. كذلك انت في دولة اسلام بتحميك وتدافع عنك، يبقى حلوة هتدفع لنا ايه؟ جزية اللي هي الضريبة دي. لا مش هدفع ولا هدخل الإسلام وهمنع الناس يسلموا، بس يبقى اخترت الثالثة وهي القتال. وده اللي عمله سليمان النبي عليه الصلاة، راح لقى الهدهد، لقى بلقيس بتسجد للشمس من دون لو قومها كذلك، يعني في إجبار على ايه؟ على الكفر. طيب راح دعاهم برسالة فيها التوحيد، خلاص، فهي كانت عندها حكمة، قالت لا احنا بقى نبعت لهم هدايا ونسكتهم. هي اعتقدت ان سليمان محتاج هدايا، يعني قيل كده في الاسرائيليات انها ارسلت كده بعض التيجان مرصعة باللؤلؤ والذهب والزبرجد، ما سرية. فسليمان اتاه الوحي فاخبره بذلك، فراح ملبس كل الخدم هذه التيجان واعظم منه. تخيل انت بقى جايب هدية غالية قوي وتلاقي الخدام اللي مش عارف لابس احلى منها، تنفع دي للملك؟ اذا كان الخدام بتاعه واذا كان بل انتم بهدياتكم تفرحون، بيت ايه؟ فهي فهمت بقى قضيه، مش قضيه قتال ولا قضيه ملك عايز لا يسيطر، لا 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 لا، ده قضيه حق الان. لذلك جات له على طول واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. دول مش طلاب دنيا، دول طلاب حق. فاذا حبيبي الغالي، هذا هو التوفيق. فالإسلام لا يجبر أحدا على اعتناقه، ولكن لابد من بيان الحق، فمن أصر على الباطل في واجبات لابد يقوم بها، إن رفض وامتنع وأصر على إكراه الغير على الكفر ونشر الكفر فلابد من المقاتلة بضوابط الشرع. أخونا عبد الرزاق البحر يقول: شيخنا الحبيب حفظك الله ورعاك على مجهوداتك، اللهم أمين، جزاكم الله خير. شيخنا، عندنا في المغرب 3 أذانات يوم الجمعة. ففي أي أذان نردد مع الإمام الأول أو الثاني أو الثالث؟ الأذان اللي هو عند دخول الوقت، هذا هو الأذان المشروع. أما ما قبله ده إعلام أو تنبيه. لذلك كان عثمان عندما سن الأذان الثالث، لأن الثالث يعني إيه؟ في عندي الأذان وعندي الإقامة، دول أذانان. عثمان شرع أو سن الثالث قبلهما. أذان يعني إيه؟ يعني إعلام، مش الأذان بتاع الصلاة. عثمان كان يجي قبل صلاة الجمعة بساعة في مكان اسمه الزوراء في السوق، مكان مرتفع كده، وكان يأمر أحدا أن يعلم الناس، كأن يقول مثلا: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فده اسمه أذان أيضا. الأذان في اللغة يعني الإعلام، فعشان التجار الموجودين في الأسواق يفهموا إن وقت الجمعة اقترب، فإذا كان في إيده بيع يخلصها ويغلق عشان يدرك الصلاة. إنما في وقت صلاة الجمعة في نفس الأذان مفيش جديد، بيصعد الإمام يؤذن للصلاة، ثم يخطب الإمام، ثم يقام للصلاة فيصلي الإمام. يبقى ده كان السنة اللي سنها عثمان قبل الوقت بساعة. يعني إذا كان مثلا وقت الظهر أو وقت الجمعة الساعة الواحدة، الساعة 12 في أذان للإعلام في الزوراء في السوق، لأن العلة إيه؟ للتجار، مش للناس في المسجد أو القريبين من المسجد، ده العلة للتجار، فكان يعلم هناك. فإن كان بهذه الصيغة في المغرب عندكم قبل أذان الظهر مثلا بنصف ساعة يكون في أذان، ما ترددش مع ده، بتردد مع الأذان اللي لما الخطيب يصعد المؤذن يأذن، فبتردد ده الأذان بتاع الجمعة، ده اللي انت مأمور بالترديد خلفه، وهكذا. والله أعلى وأعلم. الحج عاشور السروجي: مرحبا، وحشتنا حج عاشور، الله يرضى عنك، وحشنا وحشنا مسجد أولاد تمام والإخوة جميعا، بلغهم سلامنا رضي الله عنكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. تحياتي لفضيلتكم، بارك الله فيكم. من فضلكم، ما حكم الدين في من يؤخر صلاة سنة الفجر إلى ما قبل إقامة الفريضة بحجة أن في مصر الفجر يؤذن مبكرا ثلث ساعة وجزاكم الله يرضى عنه. هذه فتنة دائرة منذ حين من الزمان، وهي التلاعب في قضية صلاة الفجر من بعض المنتسبين للدعوة وللعلم زعموا. فيجي لك كده مع كل سنة يبلبل لك أمة في وقت صلاة الفجر، يقول لك الوقت في صلاة الفجر في مصر غلط. ده مش في مصر بس، وفي كل مكان. يا جماعة الله يرضى عنكم، من رحمة الله بنا أنه في باب مواقيت الصلاة جعلها دون نص لرؤية الهلال أو متابعته حتى يوسع على الأمة فتعمل بالحسابات الفلكية وبالمواقيت. مصر من أكثر من 50 سنة يا حج عاشور بتعمل بهذا التوقيت الفلكي. يعني تخيل كده يا حج عاشور، مراكز فلكية وبحثية وعلماء شريعة وعلماء فلك من أكثر من 50 سنة استقروا على تلك المواقيت، ويجي لنا شاب اليومين دول يقول لك ده وقت غلط، ويستدل برأي واحد داعية ليس متخصصا، بل قد لا يكون متخصص حتى في العلم الشرعي، مجرد حاطب ليل أو واعظ، ويستدل بقوله على أمور حسابية فلكية ويقول لك ده خطأ. نقول لك لا، ما تسمعش الكلام ده يا حاج عاشور، هذا خطأ. بل نقول الصواب أن النبي كان يدخل صلاة الصبح بغلس. الغلس يعني شدة الظلام، درجة يقول الصحابة فكنا يصلي بعضنا بجوار بعض فلا أدري من بجواري حتى يفرغ النبي من صلاته فأتبين من بجواري. والنبي كان يطيل في صلاة الصبح، فمثلا لو قعد ساعة يصلي الصبح فهم لما دخلوا ما كانوش شايفين بعض، بعد لما خلص بدأت أعرف اللي جنب مين. يعني يصلون في غلس شدة الظلام. فنقول يا حاج عاشور الوقت منضبط في مصر وفي غيرها، توكل على الله، مجرد ما الأذان يأذن صلي ركعتين سنة الفجر وراعي حال الناس، اجتمعوا أقم الصلاة وصلي، ودعك من هذه المقولات اللي بتسرد من هنا وهناك فهي لا تغني ولا تثمن. أيضا من المسائل اللي وردتنا على الخاص من ابناتنا نور محمد من بلاد الجزائر حفظها الله، تقول سائلة تسأل هل علي التزامات للبنك وبقسط شهريا، هل علي أن أزكي وكيف أزكي؟ يعني مثلا بعض الناس بيكون عليهم ديون مقسطة تخرج كل شهر عليكم السلام، لكن عنده أموال أخرى بلغت النصاب وحال الحول، هل الدين ده يؤثر على الزكاة؟ الإجابة لا، الدين المقسط لا يؤثر على الزكاة، يعني يجب عليها الزكاة مدام عندها النصاب، لأن الدين بيوفى على أشهر خلاص ما فيش مطالبة، بيجي وقت القسط بندفع القسط، فده لا يؤثر على الزكاة. إنما الدين الحال إذا أدى إلى إنقاص النصاب ما في زكاة. يعني إيه الدين الحال؟ يعني مثلا أنا علي دين 5,000 يورو مطالب مني النهاردة، وأنا عندي 15,000 يورو مثلا، تمام؟ فلو طلعت 5,000 مثلا النصاب ما يبقاش نصاب، هنقول مثلا لو كان النصاب أصلا 15,000 نصاب الزكاة، وأنا علي دين حالي الآن هطلع 5,000 منه بقوا كام؟ 10، العشرة أقل من النصاب يبقى ما فيش زكاة، لأن الدين حالي الآن لازم أدفعه. إنما الدين الآجل على أقساط لا يؤثر على الزكاة. ونزكي إزاي؟ بنخرج عن كل 1,000 على اختلاف العملات 25 منه، يعني لو باليورو 1,000 يورو عليه 25 يورو، بالدرهم 1,000 درهم عليه 25 درهم، بالريال 1,000 ريال عليه وهكذا. بتسأل أيضا، تقول السائلة اشتريت غنما من مالي وكانت في نيتي أنها للوالدة، يعني بنت بره بأمها عندها أموال فقالت اشتري شوية غنمات للأم كهدية للأم مثلا، قالت ولم أخبرها به، يعني ما قلت لهاش، اشتريت وما قالتش لأمها، الآن توفيت الوالدة، فهل هذا المال يعد من الميراث؟ نقول لها لا، لأنها أولا لم تهبي ولم تتملك في حياتها عشان يكون مالها، أنت أردت أن تفعلي لأمك الخير
فأقول اجعليها صدقة جارية لأمك بعد موتها. إذا كان ممكن مثلا تبيعي الأغنام دي وبالمال ده تعمل لها صدقة جارية تنتفع بها، كمثلا حفر بئر ماء أو كفالة طلاب علم شرعي، تستفيد الأم من هذا المال بعد موتها. لماذا؟ لأن الهبة تكون بالتملك في الحياة. أنت ما وهبتهاش ولم تخبريها ولم تقدمي لها هدية ولم تعطيها الماء، أنت جبتي وهي ماتت، فهذا ليس مالها الآن، لكنه يعتبر منك أنت بقى من باب النفع للأم، انفعي به الأم بعد موتها بالصدقة الجارية. والله أعلى وأعلم. إلا إن كنت قد أخبرتيها وجئت بالمال ووافقت على المال، خلاص بقى إيه ملك لها، ماتت يبقى ميراث، يرجع في الورثة بقى. إن اتفق الورثة على أن يعدوا منه صدقة جارية يبقى ربنا يبارك فيه، إن لم يتفقوا على ذلك وأرادوا حقهم فهذا حق، لأن الميراث فريضة من الله. والله أعلى وأعلم. أبو يونس بيقول لي في سؤال كمان أهو، مش عارف أقرأ الاسم برضو، بيقول سلام عليكم. المهم وحاجة سيف، لا أدري إذا كان أخ أو أخت. المهم يقول سلام عليكم. عليكم السلام. شيخي بخصوص الزكاة عن المال والذهب، ممكن توضح لنا متى تجب وكيفيتها؟ وهل يجوز دفعه على شكل لحوم ومواد غذائية؟ وأيضا في حال تجاوز مبلغ الزكاة 85 جرام ذهب وقبل بلوغ الحول على نصاب الذهب بشهر وزاد مبلغ، فهل أدفع زكاة على الذهب وعلى مبلغ المال مع بعض، أم أدفع زكاة عن الذهب؟ وبخصوص مبلغ المال أنتظر بلوغ الحول. طيب احنا قلنا يا إخوة كده الزكاة باختصار شديد عندي لها شروط: واحد النصاب، واثنين الحول الهجري. النصاب يعادل 85 جرام من الذهب أو يزيد، لأن البعض بيعتقد 85 لو عنده مثلا 1000 بيتزكي 85 بس، ودي مصيبة كبيرة جدا. بنقول لك ده الحد النصاب 85، فيما فوق بقى كل اللي يزيد، يعني ده أقل من 85 ما فيش زكاة. وصلت لل 85 بقى عندك النصاب، عندك بقى 200 جرام 300 جرام 1000 جرام، أنت عندك النصاب الآن، فهتزكي ده كله. فإذا أول حاجة النصاب اللي بيعادل قيمة 85 جراما من الذهب. الشرط الثاني الحول الهجري، ان يمر عليه سنة هجرية من تاريخ اكتمال النصاب، من تاريخ اكتمال النصاب. الشرط الثالث يكون خالي من الديون والحاجة الضرورية، يعني فائض عن الحاجة، يعني عندك سكنك واكلك وشربك ومعالكش ديون حالية هتدفع فتنقص النصاب. اكتملت الشروط دي وجبت الزكاة. بنخرج عن كل 1000 25 جرام، 25 يورو. انت هنا في ألمانيا نقول لك ال 85 جرام ذهب عملوا كام؟ عملوا 10,000 يورو مثلا، مثلا يبقى عن كل 1000 يورو 25 يورو. مع العلم بقى ان حضرتك من وقت اكتمال النصاب كل الداخل حتى بداية الحول داخل في الزكاة، حتى لو دخل لك قبل الحول بساعة، ما تقولش ده لسه جاي مبارح اقعد عليه سنة، لا، لانه دخل في الصندوق بتاع الحول. انت بدأت الحول بايه؟ بالنصاب. فكل اللي داخل بقى عندك ذهب ودخل مال ودخل كذا ودخل كذا، كل ده هينضم لبعضه وتشوف قيمته كام، وساعة الحول تزكي عن الجميع، تزكي عن الجميع. يعني كان عندك 100 جرام ذهب، ادي معاك النصاب اهو وزيادة، بدأت النصاب في شهر شعبان، هتيجي في شعبان اللي هو الآن بقى شعبان جه اهو، المفروض هطلع الزكاة. عندك كام؟ عندي المية جرام زي ما هم، وكمان جالي 10,000 يورو مبارح، يبقى عندك 100 جرام وفيهم 10,000 يورو، هتزكي ده جميعا، مش الذهب فقط. قول لي أصل ده بقاله سنة وده لسه جاي بقاله يوم، لا 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 لا، ما دام جه قبل اكتمال الحول خلاص دخل. وعلى النقيض إذا انتقص النصاب قبل الحول بساعة مفيش زكاة. كان عندي 200 جرام ذهب من أول الحول، جيت قبل الحول بيوم اضطريت للزناق، بعت منهم 150 جرام لظروف معينة، بشتري سكن للعيال، بشتري مش عارف إيه، ما بقاش عندي غير 50 جرام ذهب، يبقى مفيش زكاة، مفيش زكاة، مع إن كان عندك لغاية مبارح النصاب، لكن انتقص دون حيلة لظرف أو ضرورة فهكذا. يبقى إذن يعني بداية الحول لنهاية الحول كل الداخل والخارج بينضم لإيه؟ لصندوق الزكاة. طب هل ينفع بقى زكاة المال طلعها اللحوم؟ ينفع إذا كان حاجة الناس تتطلب ذلك، وخشيت مثلا تديله المال يضيعه، فقول الأكل مفيد له لأولاده، جيب له لحمة، جيب له لبس، يجوز هذا في زكاة المال بخلاف زكاة الفطر طبعا من رمضان لابد أن تخرج طعاما. إنما زكاة المال لك أن تغيرها على حسب حال الناس. الدليل أن النبي لما طلب من معاذ بن جبل يأتي بزكاة المال من أهل اليمن قال ائتنا بخميصة ولبيسة وقطيفة، يعني الأمة كانت محتاجة للملابس، قال له هات لنا الزكاة المرة دي إيه؟ اشتري بها ملابس، وهات لنا بها الملابس لحاجة المسلمين، كذلك حاجة الناس اللحوم هات لهم لحوم، وهكذا ولا حرج في ذلك حبيبي الغالي. بيقول وهل الذهب الخاص بالزوجة اللي هو المهر الذي تلبسه للزينة توجد؟ لا، ما فيش فيه زكاة إن كان لمطلق الزينة، زينة فقط. إنما إذا كان يا حبيبي الغالي مش عارف اسمك، معلش بريد تكتب اسمك بالعربي عشان مش عارف كده كاتب ورنج مش عارف ايه ورها ورنج مش فاهم، مش عارف الأسامي دي ما عارفش أقرأها، فأنا مش عارف أقول اسمك ايه. فبقول لك إذا كان الذهب ده المطلق الزينة فما فيش فيه زكاة حتى وإن بلغ نصابه. أما إن كان مالا مقوما، يعني إيه مال مقوم؟ يعني شايلينه للزمان لما نحتاج له هنبيعه، كل ما يكون معايا قرشين أرمي لها حتة ذهب البسي البسيها في ايدك ولما نحتاجها نبيع بقى لازم يخش في الزكاة ده، لان ده اسمه المال المقوم. يقول ايضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم شيخنا الفاضل. سؤال انا ابو بس ابو سام ابو لا ده غيره ده واحد تاني مش اللي هو اللي فوق لحسن. مو مهم الاسم، فكاتب اسمه ابو سام تحت. بيقول شيخنا الفاضل انا ابو سام، طبعا انا ابو سام برضو الالقاب انا مش عارف. نعم الاول شادي الغزاوي، انت تعرفهم كتب طيب الاول شادي الغزاوي بارك الله فيكم. ماشي. بيقول انا ابو سام هل يجوز من الاحد ان يؤذن في المسجد وهو لا ينطق بالعربيه؟ وعلى العلم يوجد كثير من العرب ولكن هو يقول يريد الثواب. إن كان يحسن الأذن نعم، لأن العلة في الإحسان مش في ده عربي أو عجمي، أتقن يتقن لا حرج. إن كانت اللهجة بس شوية لكن بيأذن صح فلا حرج يتقدم ويثاب ربنا يبارك فيه، لأن المسائل الشرعية هذه تكون للأتقن والأفضل. اللي يحسن قد يكون عربي ولا يحسن يؤذن ما يتقدمش، إنما يتقدم من يحسن سواء كان عربيا أو أعجميا. تمام كده؟ فاللي يتقدم للأذان من يحسنه، لأن الأذان عبادة له ضوابط، ما بيحسنش ما يتقدمش لأنه يأثم، الذي يتقدم بالعلم يأثم إن دي عبادة. فإذا لا يتقدم إلا من يحسن، فإن كان يحسن يتقدم، لا يحسن نفهمه نقول طب اتعلم الأذان بس نعلمه، فلما يتعلم لا بأس أن يؤذن ولا حرج في ذلك إن شاء الله. بيقول أبو نس ليست هناك أسئلة شيخ بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة